سبق في الدرسين الفائتين أن السيوطي رحمه الله ذكر تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع، وذكر بعد ذلك ألفاظا وصيغا تعطى حكم الرفع، هل تعطى حكم الرفع أو لا تعطى حكم الرفع. وقد مضى جملة من هذه الألفاظ التي قال السيوطي إنها تعطى حكم الرفع، وفي هذا الدرس بقية هذه الألفاظ التي قال إنها تعطى حكم الرفع. وسبق في الدرس الفائت منها قول الصحابي من السنة كذا وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا وكانوا يفعلون كذا، كذلك أيضا ما جاء عن الصحابي من ما لا مجال للرأي فيه ولم يكن مأخوذا من الكتب القديمة من الإسرائيليات، كل هذه مرت في الدرس الفائت. في هذا الدرس هناك صيغ قيل إنها تعطى حكم الرفع، ذكر السيوطي في ألفيته أنها تعطى حكم الرفع، فقال وهكذا تفسير من صحب، وهكذا تفسير الصحابي يعني في سبب النزول، التفسير من صحابي وأن يكون في سبب النزول أو يكون أيضا مما لا يقبله، مما لا يؤخذ عن طريق، مما لا يأتي عن طريق الرأي، والرأي يأبى أن يأتي عن طريقه، وإنما هذا يأتي عن طريق الوحي، فهذا يكون من قبيل المرفوع وهكذا تفسير من صاحب بسبب النزول أو رأيا أبى، يعني بما إذا كان في سبب النزول أو في كان في أمور لا تأتي عن طريق الرأي ولا يصلح أن يؤتى بها عن طريق الرأي وإنما تأتي عن طريق الوحي وعن طريق النص، هكذا تفسير من صحب يعني من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفسير الصحابي إذا كان في سبب النزول، يعني معناه أن يكون تفسير صحابي وأن يكون أيضا يتعلق بسبب نزول آية من كتاب الله عز وجل فإنه يكون له حكم الرفع، وكذلك أيضا إذا كان التفسير في أمور لا يقال مثلها عن طريق الرأي ويؤبى أن تأتي عن طريق الرأي وإنما لا تصلح إلا أن تأتي عن طريق الوحي، فهذه هي كلها حكم الرفع، هكذا تفسير من صحب في سبب النزول أو رأيا أبى، فإن هذا يكون له حكم المرفوع، هذا يكون له حكم المرفوع أو يعطى حكم الرفع، لأنه كما عرفنا هناك مرفوع صراحة وهناك شيء يعطى حكم الرفع، فهذه الصيغة أو هذا الشيء الذي يصدر من الصحابي المتعلق بسبب نزول آية، وقول جابر رضي الله عنه وأرضاه كان اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فإن حكاية سبب نزول آية وأن الآية نزلت بسبب هذا، هذا يعطى حكم الرفع. ثم ذكر بعد هذا أن الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين عمم في المستدرك ما جاء عن الصحابة من تفسير سواء كان يتعلق بسبب النزول أو غيره، يقول له حكم الرفع إذا فسر الصحابي الآية، فتفسيره لا حكم الرفع سواء كان يتعلق بسبب النزول أو ليس كذلك، فعمم الحاكم في المستدرك، يعني بينما جاء عن الصحابي من تفسير يتعلق بسبب النزول أو في غيره فإنه يكون له حكم الرفع. هكذا قال الحاكم في المستدرك. ثم قال: وخص في خلافه كما حكي، يعني هو عمم في المستدرك ولكنه خص في غير المستدرك على خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم، وذلك في علوم الحديث فإنه خص التفسير الذي له حكم الرفع بما كان يتعلق بسبب النزول، بما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي، يعني كالقول الأول، كالقول الذي صدر به الكلام حيث قال: وهكذا تفسير من صاحب في سبب النزول، يعني من أنه خص في تفسير معين وأنه يتعلق بسبب النزول وليس التفسير العام الذي يشمل سبب النزول وغير سبب النزول. يعني فإذا الحاكم جاء عنه بالمستدرك التعميم في تفسير الصحابة وأنها لها حكم الرفع سواء كانت تتعلق بسبب النزول أو لا تتعلق بسبب النزول، وجاء عنه التخصيص وعدم التعميم فيما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي، يعني في البيت الذي قبل هذا، لأنه قال: وهكذا تفسير من صحب بسبب النزول، لأن هذا خاص وتخصيص وليس بتعميم. وخص يعني معناه أنه لم يقل بالتعميم وإنما قال بالتخصيص فيما إذا كان التفسير من الصحابي يتعلق بسبب النزول، فهذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة، هذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة. وخص في خلافه كما حكي، خص في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم، فهو عمم في المستدرك وخصص في غير المستدرك. وعلى القول بالتخصيص جرى العلماء وتابعه الناس على ذلك، الذي هو القول بالتخصيص لا القول بالتعميم، لأن الصحابي إذا قال إنه حصل كذا وكذا والآية نزلت في كذا هذا واضح لأنه له حكم الرفع، لأنه بيّن أن القرآن نزل بسبب هذا، نزل بسبب هذا. أما إذا جاء يفسر آية بتفسير من عنده ومن تلقائه وقال الآية معناها كذا أو مراد بها كذا، فهذا لا يكون له حكم الرفع وإنما هو موقوف عليه، وإنما هو موقوف عليه، يعني كلام صحابي موقوف عليه، كلام صحابي موقوف عليه. خص عمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، وقال لا، قال لا من قائل المذكور، يعني وقال إنما كان من التفسير لا يتعلق بسبب النزول لا يكون من قبيل الموقوف، لا يكون من قبيل المرفوع وإنما يكون من قبيل الموقوف إذا أضيف إلى أحد من الصحابة وذكر باسمه بأن قيل فلان قال كذا وفلان قال كذا، يعني في تفسير الآية وليس ذلك متعلقا بسبب النزول، فإنه لا يكون من قبيل المرفوع وإنما يكون من قبيل الموقوف، من قبيل الموقوف عليه، وإنما يكون من قبيل الموقوف عليه. خصص في خلافه كما حكي، يعني خصص يعني في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم بل بالتخصيص، وهو القصر على ما كان يتعلق بسبب النزول. وقال لا، لا يكون التفسير الذي ليس متعلقا بسبب النزول إذا أضيف إلى صحابي مذكور وقيل قال فلان كذا وقال فلان كذا في بيان الآية فإنه لا يكون من قبيل المرفوع وإنما يكون من قبيل الموقوف، وإنما يكون من قبيل الموقوف. أما ما كان يتعلق بسبب النزول فهذا هو الذي يقال إنه من قبيل المرفوع وله يعطى حكم الرفع. ثم قال ومن الأمور التي يكون لها حكم الرفع إذا ذكر الصحابي عملا من الأعمال وصفه بأنه معصية أو وصفه بأنه طاعة، فإن طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أيضا لا يكون له حكم الرفع، مثل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإنه هنا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن بين أن صيامه في معصية إذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا معنى هذا أنه منهي عنه، لأن هذا لا يقال إلا فيما جاء فيه نهي، ومن خالفه فإنه يكون قد أتى معصية. فإذا قيل في فعل من الأفعال من فعل كذا فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام، معنى أنه ترك أمرا محرما، ارتكب أمرا محرما، ارتكب أمرا محرما حيث فعل شيئا نهي عن فعله. قد جاء في الحديث كما هو معلوم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، فهذا نهي عن صيام الشك، ولكن مثل هذه العبارة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم هي تدل على التحريم، ويدل على أن ذلك مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال إن هذا الفعل معصية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان جاء عنه ما يدل على أنه منهي عنه، وأن من يفعله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مثله ما لو قيل في فعل من أفعال إن هذا طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا أيضا له حكم الرفع، وقد عصى الهادي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي، يعني الذي أرسله الله تعالى هاديا للناس يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم بإذن الله عز وجل، فالمقصود به بالهادي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد عصى الهادي في المشهور، يعني في القول المشهور عند العلماء من أنه له حكم الرفع وأنه يعطى حكم الرفع. ومن العلماء من يقول أنه لا يعطى حكم الرفع، لأنه يمكن أن يكون فهمه من القواعد الشرعية أو من جهة الاستنباط، وأنه ليس فيه نص يتعلق في هذا الموضوع، لكن المشهور عند العلماء أن الصحابي إذا قال مثل ذلك فإنه يكون له حكم الرفع، لأنه لا يضيف، لا يطلق عليه أنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عنده ما يدل على أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهكذا يرفعه ينميه وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. هذه كلها ألفاظ إذا قالها التابعي مضيفا إياها إلى الصحابي، حيث يقول التابعي عن فلان الصحابي يرفعه، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتابعي إذا قال إن الصحابي يرفع الحديث ما قال قال رسول الله، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما عبر التابعي بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفعه، يعني معناه يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مرفوع. فإذا قال عن الصحابي ينهيه، يعني ينهيه للرسول ويبلغ به للرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال يبلغ به، يعني يبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال رواية، التابعي قال عن الصحابي رواية ثم ذكر كلاما، طبعا هذا مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا قال يرويه بدل رواية، يرويه عن الصحابي يرويه، ثم أتى باللفظ ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا إلى آخره، فإن هذه كلها لها حكم الرفع، هذه كلها حكم الرفع، لأن الصحابي إذا أضيفت إليه هذه الكلمة فهو إنما يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو ينميه إلى الرسول أو يبلغ به الرسول أو رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذه صيغ إذا قالها التابعي مضيفا أو مرجعا الضمائر فيها إلى الصحابة، يعني يقول عن الصحابي يرويه أو رواية أو يبلغ به أو ينميه أو غير ذلك من الألفاظ التي تشبهها، فهذا كله له حكم الرفع. ثم لما فرغ السيوطي من هذه الصيغ التي تعطى حكم الرفع وأولها قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من من السنة من صحابي، نحو من السنة من صحابي. لما فرغ من هذه الصيغ العديدة التي ذكرها ابتداء من قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي إلى هذا البيت الذي مضى وهو يبلغ به رواية يرويه، هذه الصيغ كلها هي التي قال السيوطي أنها تعطى حكم الرفع. بعدما فرغ منها أراد أن يبين أن هذه الصيغ إذا جاءت من تابعي، إذا جاءت من تابعي أو أضيفت إلى تابعي فإنها لا يكون لها حكم الرفع، لا يكون لها حكم الرفع، وإنما تكون من قبيل المرسل أو من قبيل الموقوف، أو من قبيل الموقوف. قال وكل ذا عن تابعي مرسله، وكل ذا يعني كل هذا الذي تقدم من قول السيوطي وليعطى حكم الرفع في الصواب إلى البيت الذي قبل هذا البيت، كل هذا إذا صدر من تابعي فهو مرسل، إذا صدر من تابعي فهو مرسل أو موقوف، أو موقوف يعني على الصحابي، أو أنه موقوف على التابعي الذي أضيف الكلام إليه. وإذا كان مرسلا، والمرسل كما هو معلوم هو الذي يضيفه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه منقطع لأنه حذف فيه وسائط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعطى حكم الرفع والاتصال، بل هو إما مرسل يعني أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه منقطع فلا يكون مقبولا ولا يكون معمولا به، لأن المرسل مما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويصرح هو ليس بمقبول عند جمهور العلماء، عند جمهور المحدثين، لأن فيه انقطاع وفيه حذف، هذا الحذف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان محذوف صحابيا لا إشكال في قبوله لأن الصحابة كلهم عدول وجهلتهم لا تضر، وإنما الإشكال في احتمال أن يكون المأخوذ عن تابعي، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، وإذا كان ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو عن تابعي آخر، والإشكال ليس في الأخذ عن الصحابة لأن الصحابة عدول وجهلتهم لا تؤثر ولا تضر، وإنما الذي يؤثر ويشكل هو الأخذ عن التابعين الذين يحتاج إلى أن تعرف أحوالهم ويعول على رواية الثقة ولا يعول على رواية الضعيف. وكل ذا من تابعي مرسله، كل هذه الصيغة التي مضت من تابعي تكون من قبيل المرسل، من قبيل المرسل لمعناها الذي هو منقطع إذا كان مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من قبيل المنقطع الذي لا يحتج به، معنى أنه لا دليل فيه، لا دليل فيه ولا حجة به، لأن الانقطاع حصل، بل المرفوع صراحة الذي هو مرسل ولكنه مرفوع ولكنه مرسل أيضا هو غير حجة، تابع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يحتج به لأنه حذف بينه وبينه وسائط، هذه الوسائط قد تكون صحابي وهذا لا يؤثر، وقد تكون تابعيا، والتابع قد يكون عن صحابي وتابعي وهكذا. فإذا قول جمهور العلماء المحدثين أنه لا يعول على الحديث المرسل كما سيأتي البحث المرسل بخصوصه. قال لا رابع جزما، والأول صحح فيه النووي الوقت، والفرق فيه واضح لا يخفى. يقول وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع، كل ذا من تابعي مرسل لا رابع، يعني إلا الرابع منها، هذه الأمور التي مضت إلا الرابع منها، وهو ما يتعلق بسبب النزول، ما يتعلق بسبب النزول، لأنها ذكرها مرتبة، أولا من السنة كذا، والثاني كنا أمرنا بكذا ونهينا كذا، وكانوا يفعلون كذا، وكانوا يقرعون بابه إلى آخره، كل هذه شيء واحد لأن موضوعها واحد. والثالث وما أتوا مثله بالرأي لا يقال، وبعد ثالث ما حمل يعني ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال بالرأي. ثم الرابع وهكذا تفسير من قد صحبه، وهكذا تفسير من قد صحبه بسبب النزول، هكذا تفسير من قد صحبه بسبب النزول. ويقول إن كل هذه الأمور التي مضت إذا صدرت من تابعي فهو مرسل، إلا هذه الأمور إذا صدرت من تابعي فهو مرسل، يعني معناه منقطع لا يعول به، يعول عليه ولا يحتج به، إلا إذا كان يتعلق بسبب النزول. فإذا كان تفسير تابعي يتعلق، والتفسير يتعلق بسبب النزول، فهذا أيضا فهذا يكون له حكم الرفع. إذا كان هذا الذي فسر من الثقات التابعين المعروفين بالتفسير، تفسير القرآن والنقل عن الصحابة كمجاهد ابن جبر وغيره، أو اعتقد بمجيئه في مرسل آخر فإنه يقوى ويعتقد، كما يقال في حق المرسل إذا اعتقد بمجيئه من طريق آخر فإنه يعتقد به ويتقوى به. قال لا رابع جزما لهم، يعني العلماء، لأن التابعي إذا قال هو معروف بالأخذ عن الصحابة ومن أهل التفسير المعروفين بتفسير القرآن والأخذ عن الصحابة والتلقي عن الصحابة، إذا قيل نزلت الآية في كذا وحصل كذا فهذا يكون له حكم الرفع، لأنه إنما يأخذه عن الصحابة في الغالب. ثم قال والأول، يعني الأول منها، وهو وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابة، كلمة من السنة هذا هو الأول، وهذا الصيغة وهي من السنة هذا هو الأول من هذه الصيغ، من هذه الصيغ العديدة التي أوردها في هذه الأبيات، وهي المتعلقة بما يعطى حكم الرفع إذا صدرت من تابعي، فإن النووية رجح فيه الوقفة، لأنه ليس له حكم الرفع ولا يعطى حكم الرفع إذا صدر من تابعي، فقال من السنة، وإن كان معروف أن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يمكن أن يكون ذلك يعني من سنة الصحابة ومن طريقة الصحابة، أما إلى ذلك قد صح فيه الوقفة، وأنه ليس من قبيل المرفوع ذلك الأول الذي قبله هو الرابع. قال والفرق فيه واضح لا يخفى، الفرق بينه وبين الذي قبله وما يتعلق بالتفسير واضح لا يخفى، كون يقول من السنة يختلف عن قوله أن الآية نزلت في كذا ونزلت في كذا، يأتي بتفسير يقول نزلت فيه في الآية، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الصحابة، عن طريق كونه يكون مرفوعا. وأما من السنة كذا فإذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع، وإذا قالها التابعي فهي ليس لها حكم الرفع، بل إما تكون من قبيل الموقوف على الصحابة وأن هذا يعني مما يضاف إلى الصحابة أو مما هو موقوف على التابعي نفسه الذي يسمى المقطوع في الاصطلاح. كما سبق أن مر بنا تعريف المقطوع وهو أنه ما انتهى سنده إلى التابعي فإن المتن الذي ينتهي سنده إلى التابعي يقال له مقطوع. ولكنه كما عرفنا إذا قيد بالإضافة إليه يسمى موقوفا، وقف على فلان أو موقوف على فلان، فإن الموقوف يطلق أيضا على ما يضاف إلى التابعين لكنه مقيدا. وأما عند الإطلاق على كلمة موقوف فإنه ينصرف على المتون التي انتهت إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سبق في الدرسين الفائتين أن السيوطي رحمه الله ذكر تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع، وذكر بعد ذلك ألفاظا وصيغا تعطى حكم الرفع، هل تعطى حكم الرفع أو لا تعطى حكم الرفع. وقد مضى جملة من هذه الألفاظ التي قال السيوطي إنها تعطى حكم الرفع، وفي هذا الدرس بقية هذه الألفاظ التي قال إنها تعطى حكم الرفع. فسبق في الدرس الفائت منها قول الصحابي من السنة كذا وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا وكانوا يفعلون كذا، كذلك أيضا ما جاء عن الصحابي من ما لا مجال للرأي فيه ولم يكن مأخوذا من الكتب القديمة من الإسرائيليات، كل هذه مرت في الدرس الفائت. في هذا الدرس هناك صيغ قيل إنها تعطى حكم الرفع، ذكر السيوطي في ألفيته أنها تعطى حكم الرفع، فقال وهكذا تفسير من صحب، وهكذا تفسير الصحابي يعني في سبب النزول، التفسير من صحابي وأن يكون في سبب النزول أو يكون أيضا مما لا يقبله، مما لا يؤخذ عن طريق، مما لا يأتي عن طريق الرأي، والرأي يأبى أن يأتي عن طريقه، وإنما هذا يأتي عن طريق الوحي، فهذا يكون من قبيل المرفوع. وهكذا تفسير من صحب في سبب النزول أو رأيا أبى، يعني بما إذا كان في سبب النزول أو في كان في أمور لا تأتي عن طريق الرأي ولا يصلح أن يؤتى بها عن طريق الرأي وإنما تأتي عن طريق الوحي وعن طريق النص. هكذا تفسير من صحب يعني من صحب رسول الله عليه السلام، تفسير الصحابي إذا كان في سبب النزول، يعني معناه أن يكون تفسير صحابي وأن يكون أيضا يتعلق بسبب نزول آية من كتاب الله عز وجل فإنه يكون له حكم الرفع. وكذلك أيضا إذا كان التفسير في أمور لا يقال مثلها عن طريق الرأي ويؤبى أن تأتي عن طريق الرأي وإنما لا تصلح إلا أن تأتي عن طريق الوحي، فهذه هي كلها حكم الرفع. وهكذا تفسير من صحب في سبب النزول أو رأيا أبى، فإن هذا يكون له حكم المرفوع، هذا يكون له حكم المرفوع أو يعطى حكم الرفع، لأنه كما عرفنا هناك مرفوع صراحة وهناك شيء يعطى حكم الرفع، فهذه الصيغة أو هذا الشيء الذي يصدر من الصحابي المتعلق بسبب نزول آية، وقول جابر رضي الله عنه وأرضاه كان اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فإن حكاية سبب نزول آية وأن الآية نزلت بسبب هذا هذا يعطى حكم الرفع. ثم ذكر بعد هذا أن الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين عمم في المستدرك ما جاء عن الصحابة من تفسير سواء كان يتعلق بسبب النزول أو غيره فيكون له حكم الرفع. إذا فسر الصحابي الآية فتفسيره له حكم الرفع سواء كان يتعلق بسبب النزول أو ليس كذلك. فعمم الحاكم في المستدرك يعني بينما جاء عن الصحابي من تفسير يتعلق بسبب النزول أو في غيره فإنه يكون له حكم الرفع. هكذا قال الحاكم في المستدرك. ثم قال وخص في خلافه كما حكي يعني هو عمم في المستدرك ولكنه خص في غير المستدرك على خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم. وذلك في علوم الحديث فإنه خص التفسير الذي له حكم الرفع بما كان يتعلق بسبب النزول بما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي يعني كالقول الأول كالقول الذي صدر به الكلام حيث قال وهكذا تفسير من صاحب بسبب النزول يعني من أنه خص في تفسير معين وأنه يتعلق بسبب النزول وليس التفسير العام الذي يشمل سبب النزول وغير سبب النزول. يعني فإذا الحاكم جاء عنه بالمستدرك التعميم في تفسير الصحابة وأنها لها حكم الرفع سواء كانت تتعلق بسبب النزول أو لا تتعلق بسبب النزول. وجاء عنه التخصيص وعدم التعميم فيما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي يعني في البيت الذي قبل هذا لأنه قال وهكذا تفسير من صحب بسبب النزول لأن هذا خاص وتخصيص وليس بتعميم. وخص يعني معناه أنه لم يقل بالتعميم وإنما قال بالتخصيص فيما إذا كان التفسير من الصحابي يتعلق بسبب النزول فهذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة هذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة. وخص في خلافه كما حكي خص في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم فهو عمم في المستدرك وخصص في غير المستدرك. وعلى القول بالتخصيص جرى العلماء وتابعه الناس على ذلك الذي هو القول بالتخصيص لا القول بالتعميم لأن الصحابي إذا قال إنه حصل كذا وكذا والآية نزلت في كذا هذا واضح لأنه له حكم الرفع لأنه بيّن أن القرآن نزل بسبب هذا نزل بسبب هذا. أما إذا جاء يفسر آية بتفسير من عنده ومن تلقائه وقال الآية معناها كذا أو مراد بها كذا فهذا لا يكون له حكم الرفع وإنما هو موقوف عليه وإنما هو موقوف عليه يعني كلام صحابي موقوف عليه كلام صحابي موقوف عليه. خص عمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي وقال لا قال لا من قائل المذكور يعني وقال إنما كان من التفسير لا يتعلق بسبب النزول لا يكون من قبيل الموقوفة لا يكون من قبيل المرفوع وإنما يكون من قبيل الموقوف إذا أضيف إلى أحد من الصحابة وذكر باسمه بأن قيل فلان قال كذا وفلان قال كذا يعني في تفسير الآية وليس ذلك متعلقا بسبب النزول فإنه لا يكون من قبيل المرفوع وإنما يكون من قبيل الموقوف. من قبيل الموقوف عليه، وإنما يكون من قبيل الموقوف عليه. خصص في خلافه كما حكي، يعني خصص يعني في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم، بل بالتخصيص، وهو القصر على ما كان يتعلق بسبب النزول. وقال لا يكون التفسير الذي ليس متعلقا بسبب النزول إذا أضيف إلى صحابي مذكور وقيل قال فلان كذا وقال فلان كذا في بيان الآية، فإنه لا يكون من قبيل المرفوع، وإنما يكون من قبيل الموقوف، وإنما يكون من قبيل الموقوف. أما ما كان يتعلق بسبب النزول فهذا هو الذي يقال إنه من قبيل المرفوع، وله هو يقطع حكم الرفع. ثم قال ومن الأمور التي يكون لها حكم الرفع إذا ذكر الصحابي عملا من الأعمال وصفه بأنه معصية أو وصفه بأنه طاعة، فإن طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أيضا لا يكون له حكم الرفع. مثل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإنه هنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن بين أن صيامه في معصية، إذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا معنى هذا أنه منهي عنه، لأن هذا لا يقال إلا فيما جاء فيه نهي، ومن خالفه فإنه يكون قد أتى معصية. فإذا قيل في فعل من الأفعال من فعل كذا فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام، معنى أنه ترك أمرا محرما، ارتكب أمرا محرما، ارتكب أمرا محرما حيث فعل شيئا نهي عن فعله. قد جاء في الحديث كما هو معلوم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، فهذا نهي عن صيام الشك، ولكن مثل هذه العبارة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هي تدل على التحريم، ويدل على أن ذلك مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال إن هذا الفعل معصية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان جاء عنه ما يدل على أنه منهي عنه، وأن من يفعله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مثله ما لو قيل في فعل من الأفعال إن هذا طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا أيضا له حكم الرفع. وقد عصى الهادي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي، يعني الذي أرسله الله تعالى هاديا للناس يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم بإذن الله عز وجل. فالمقصود به بالهادي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد عصى الهادي في المشهور، يعني في القول المشهور عند العلماء من أنه له حكم الرفع وأنه يعطى حكم الرفع. ومن العلماء من يقول أنه لا يعطى حكم الرفع، لأنه يمكن أن يكون فهمه من القواعد الشرعية أو من جهة الاستنباط، وأنه ليس فيه نص يتعلق في هذا الموضوع، لكن المشهور عند العلماء أن الصحابي إذا قال مثل ذلك فإنه يكون له حكم الرفع، لأنه لا يضيف، لا يطلق عليه أنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عنده ما يدل على أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهكذا يرفعه ينميه وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. هذه كلها ألفاظ إذا قالها التابعي مضيفا إياها إلى الصحابي، حيث يقول التابعي عن فلان الصحابي يرفعه، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتابعي إذا قال إن الصحابي يرفع الحديث ما قال قال رسول الله، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما عبر التابعي بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال يرفعه، يرفعه، يعني معناه يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مرفوع. فإذا قال عن الصحابي ينهيه، يعني ينهيه للرسول ويبلغ به للرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال يبلغ به، يعني يبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال رواية، التابعي قال عن الصحابي رواية ثم ذكر كلاما، طبعا هذا مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا قال يرويه بدل رواية، يرويه عن الصحابي يرويه، ثم أتى باللفظ ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا إلى آخره، فإن هذه كلها لها حكم الرفع، هذه كلها حكم الرفع، لأن الصحابي إذا أضيفت إليه هذه الكلمة فهو إنما يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ينميه إلى الرسول، أو يبلغ به الرسول، أو رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذه صيغ إذا قالها التابعي مضيفا أو مرجعا الضمائر فيها إلى الصحابة، بأن يقول عن الصحابي يرويه أو رواية أو يبلغ به أو ينميه أو غير ذلك من الألفاظ التي تشبهها، فهذا كله له حكم الرفع. ثم لما فرغ السيوطي من هذه الصيغ التي تعطى حكم الرفع، وأولها قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، نحو من السنة من صحابي، لما فرغ من هذه الصيغ العديدة التي ذكرها ابتداء في قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي إلى هذا البيت الذي مضى، وهو يبلغ به رواية يرويه، هذه الصيغ كلها هي التي قال السيوطي أنها تعطى حكم الرفع. بعدما فرغ منها أراد أن يبين أن هذه الصيغ إذا جاءت من تابعي، إذا جاءت من تابعي أو أضيفت إلى تابعي، فإنها لا يكون لها حكم الرفع، لا يكون لها حكم الرفع، وإنما تكون من قبيل المرسل أو من قبيل الموقوف، أو من قبيل الموقوف. قال وكل ذا عن تابعي مرسله، وكل ذا، يعني كل هذا الذي تقدم من قول السيوطي وليعطى حكم الرفع في الصواب إلى البيت الذي قبل هذا البيت، كل هذا إذا صدر من تابعي فهو مرسل، إذا صدر من تابعي فهو مرسل أو موقوف، أو موقوف يعني على الصحابي، أو أنه موقوف على التابعي الذي أضيف الكلام إليه. وإذا كان مرسلا، والمرسل كما هو معلوم هو الذي يضيفه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه منقطع لأنه حذف فيه وسائط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعطى حكم الرفع والاتصال، بل هو إما مرسل يعني أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه منقطع فلا يكون مقبولا ولا يكون معمولا به، لأن المرسل مما يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويصرع، هو ليس بمقبول عند جمهور العلماء، عند جمهور المحدثين، لأن فيه انقطاع وفيه حذف، هذا الحذف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان محذوف صحابيا لا إشكال في قبوله، لأن الصحابة كلهم عدول وجهلتهم لا تضر، وإنما الإشكال في احتمال أن يكون المأخوذ عن تابعي، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، وإذا كان ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو عن تابعي آخر، والإشكال ليس في الأخذ عن الصحابة، لأن الصحابة عدول وجهلتهم لا تؤثر ولا تضر، وإنما الذي يؤثر ويشكل هو الأخذ عن التابعين الذين يحتاجوا إلى أن تعرف أحوالهم ويعول على رواية الثقة ولا يعول على رواية الضعيف. وكل ذا من تابعي مرسل، كل هذه الصيغة التي مضت من تابعي تكون من قبل المرسل، من قبيل المرسل بمعناها الذي هو منقطع إذا كان مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من قبيل المنقطع الذي لا يحتج به، معناه أنه لا دليل فيه، لا دليل فيه ولا حجة به، لأن الانقطاع حصل، بل المرفوع صراحة الذي هو مرسل ولكنه مرفوع ولكنه مرسل أيضا هو غير حجة. تابع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يحتج به، لأنه حدث بينه وبينه وسائط، هذه الوسائط قد تكون صحابي وهذا لا يؤثر، وقد تكون تابعيا، والتابع قد يكون صحابي وتابعي وهكذا. فإذا قول جمهور العلماء المحدثين أنه لا يعول على الحديث المرسل كما سيأتي البحث المرسل بخصوصه. قال لا رابع، لا رابع جزما، والأول صحح فيه النووي الوقفة، والفرق فيه واضح لا يخفى. يقول وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع، وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع، يعني إلا الرابع منها، هذه الأمور التي مضت إلا الرابع منها، وهو ما يتعلق بسبب النزول، ما يتعلق بسبب النزول، لأنها ذكرها مرتبة، أولا من السنة كذا، والثاني كنا أمرنا بكذا ونهينا كذا، وكانوا يفعلون كذا، وكانوا يقرعون بابه إلى آخره، كل هذه شيء واحد لأن موضوعها واحد. والثالث وما أتى مثله بالرأي لا يقال، وبعد ثالث ما حمل يعني ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال بالرأي. ثم الرابع وهكذا تفسير من قد صحبه، وهكذا تفسير من قد صحبه بسبب النزول، هكذا تفسير من قد صحبه بسبب النزول. ويقول إن كل هذه الأمور التي مضت إذا صدرت من تابعي فهو مرسل، إلا هذه الأمور إذا صدرت من تابعي فهو مرسل، يعني معناه منقطع لا يعول به، يعول عليه ولا يحتج به، إلا إذا كان يتعلق بسبب النزول. فإذا كان تفسير تابعي يتعلق، والتفسير يتعلق بسبب النزول، فهذا أيضا فهذا يكون له حكم الرفع. إذا كان هذا الذي فسر من ثقات التابعين المعروفين بالتفسير، تفسير القرآن والأخذ عن الصحابة كمجاهد ابن جبر وغيره، أو اعتقد بمجيئه في مرسل آخر فإنه يقوى ويعتقد، كما يقال في حق المرسل إذا اعتقد بمجيئه من طريق آخر فإنه يعتقد به ويتقوى به. قال لا رابع جزما لهم، يعني العلماء، لأن التابع إذا قال هو معروف بالأخذ عن الصحابة ومن أهل التفسير المعروفين بتفسير القرآن والأخذ عن الصحابة والتلقي عن الصحابة، إذا قيل نزلت الآية في كذا وحصل كذا فهذا يكون له حكم الرفع، لأنه إنما يأخذه عن الصحابة في الغالب. ثم قال والأول، يعني الأول منها، وهو وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابة، كلمة من السنة هذا هو الأول، وهذا الصيغة وهي من السنة هذا هو الأول من هذه الصيغة، من هذه الصيغة العديدة التي أوردها في هذه الأبيات، وهي المتعلقة بما يعطى حكم الرفع إذا صدرت من تابعي، فإن النووية رجح فيه الوقفة، أنه ليس له حكم الرفع ولا يعطى حكم الرفع إذا صدر من تابعه، فقال من السنة، وإن كان معروف أن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يمكن أن يكون ذلك يعني من سنة الصحابة ومن طريقة الصحابة، أما إلى ذلك قد صح فيه الوقفة وأنه ليس من قبيل المرفوع يعني كالأول الذي قبله وهو الرابع. قال والفرق فيه واضح لا يخفى، الفرق بينه وبين الذي قبله وما يتعلق بالتفسير واضح لا يخفى، كون يقول من السنة يختلف عن قوله أن الآية نزلت في كذا ونزلت في كذا، يأتي بتفسير يقول نزلت فيه في الآية، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الصحابة عن طريق كونه يكون مرفوعا. وأما من السنة كذا فإذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع، وإذا قالها التابعي فهي ليس لها حكم الرفع، بل إما أن تكون من قبيل الموقوف على الصحابة وأن هذا يعني مما يضاف إلى الصحابة، أو مما هو موقوف على التابعي نفسه الذي يسمى المقطوع في الاصطلاح، كما سبق أن مر بنا تعريف المقطوع وهو أنه ما انتهى سنده إلى التابعي فإن المتن الذي ينتهي سنده إلى التابعي يقال له مقطوع، ولكنه كما عرفنا إذا قيد بالإضافة إليه يسمى موقوفا، وقف على فلان أو موقوف على فلان، فإن الموقوف يطلق أيضا على ما يضاف إلى التابعين لكنه مقيدا. وأما عند الإطلاق على كلمة موقوف فإنه ينصرف على المتون التي انتهت إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.